بالله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه سلسلة من الأعمال التي رأيت تخصيصها للحديث عن بعض قضايا الشباب وبعض الجوانب المتعلقة بذواتهم وشخصياتهم ومعاشهم وهمومهم وتطلعاتهم وغير ذلك. والذي دعاني إلى هذا هو أن مجتمعاتنا الإسلامية مجتمعات شابة فتية، فالذين يمكن أن نقول إنهم في طور الطفولة وطور المراهقة والشباب، هؤلاء يزيدون في كثير من الأحيان على 65% من مجموع السكان، مجموع الناس. وهذا أيها الإخوة والأخوات فضل كبير من الله تعالى، حيث إن الأمم الفتية تظل أكثر قدرة من غيرها على النهوض وعلى التطور والتقدم والتجدد. لكن هذا يلقي علينا تبعات خاصة ويواجهنا بتحديات جديدة. إن هذه النسبة العالية جدا من الفتيان والفتيات والشباب والشابات تعني أن لدينا أعدادا هائلة من الأبناء الذين يحتاجون إلى الرعاية والتوجيه والمعونة، يحتاجون أن نستوعبهم نفسيا وأن نستوعبهم اجتماعيا، كما يحتاجون إلى التعليم والتدريب وفرص العمل. وعلينا جميعا أن نسهم في تقديم ما يمكن تقديمه على هذه الصعد كافة وبأفضل طريقة ممكنة. واستشعارا مني بهذه المسؤولية كانت هذه السلسلة التي أرجو الله سبحانه وأسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعينني على إنجازها وأن ينفع بها. أيها الإخوة الكرام، إن مراحل النمو والنضج التي نمر بها مراحل متداخلة، والفصل بينها لا يكون إلا على سبيل التقريب والتقدير. يعني أنت هنا في هذه القضية لا تستطيع أن تضع السكين على المفصل، وهناك كلام كثير في هذا الشأن. لكن يمكن القول على نحو عام إن الطفولة تستمر إلى حدود 12 من العمر، أي حتى نهاية المرحلة الابتدائية، وتبدأ بعدها المرحلة الأولى من المراهقة، أو ما نسميها أحيانا بالمراهقة المبكرة، وهي تستمر مدة الدراسة المتوسطة أو الإعدادية. وخلال الدراسة الثانوية، أي من 16 إلى 18 تقريبا، تكون مرحلة المراهقة المتوسطة. أما أثناء الدراسة الجامعية فيكون الفتى في مرحلة المراهقة المتأخرة. ولا ريب أن كثيرا من الفتيان والفتيات يكونون أثناء الدراسة الجامعية قد بلغوا مرحلة من النضج تجعلهم خارج ضغوط المراهقة، أي يكونون قد دخلوا مرحلة الشباب، على حين أن بعضهم لا يدخلها إلا بعد التخرج من الجامعة بسنة أو سنوات. وكما أشرت، فإن درجة النضج لدى الأبناء ولدى البنات ليست واحدة. مرحلة الشباب تبدأ بعد سن 20 وتنتهي عند سن 30، ليدخل الإنسان في مرحلة الكهولة، والتي تستمر إلى حوالي سن 50. والناس في هذا أيضا مختلفون، فهناك من يبلغ سن 60 وهو في لياقة وحيوية ظاهرة، وهناك من تبدو عليه علامات الهرم والتدهور وهو في 55. ومن المهم أن نشير هنا إلى أننا حين نتحدث إلى الشباب فإن ذلك لا يعني أبدا أن هذا الحديث لا يهم من هم في سن المراهقة أو في سن الكهولة، فالحقيقة التي لا جدال فيها أن حاجتنا إلى المفاهيم والأفكار النيرة والعظيمة هي حاجة مستمرة، ونحن حين نسمع شيئا منها فإما أن نتعلم وإما أن نتذكر، ونحن في كلا الحالتين مستفيدون. في مرحلة الشباب ومرحلة المراهقة المتأخرة يتم اتخاذ قرارين خطيرين في حياة الإنسان، أي إنسان. القرار الأول هو قرار اختيار التخصص واختيار المهنة التي سيقضي فيها الإنسان معظم أيام حياته، والقرار الثاني هو اختيار الزوج، بين قوسين من المعروف أن كلمة الزوج في العربية تطلق على الرجل والمرأة كما قال سبحانه وأزواجه أمهاتهم أي زوجاته، ومثل هذه الكلمة أيضا كلمة عروس فهي تطلق على الرجل والمرأة، وكلمة عريس لما نطلقه على الرجل هذه لا تكون فصيحة. هذا القرار، قرار اختيار شريك الحياة، لا يقل في أهميته عن القرار الأول، حيث يتعلق باختيار شخص سيكون الأقرب والأقدر على جلب السعادة أو الشقاء من بين جميع الناس. هذا كله يعني أن أبناءنا وبناتنا يحتاجون إلى الحصول على درجة حسنة من الفهم المبكر لأمور كثيرة على مستوى المعرفة ومستوى سوق العمل والمستوى الاجتماعي والأخلاقي، وإن علينا معاشر الكبار أن نساعدهم في ذلك على قدر الإمكان. قد تكشف لنا أيها الإخوان أن تاريخ الإنسان وأن عمره لا يقاس بالسنوات فقط، فهناك عمر للجسد يمكن قياسه والحديث عنه من خلال السنوات، لكن أيضا هناك عمر عقلي يعبر عن مدى فهم الإنسان للحياة والأحياء وعن مدى إدراكه لمسؤولياته في هذه الحياة، كما أن هناك عمرا نفسيا يعبر عن مدى النضج الانفعالي والأخلاقي لدى الإنسان. ومن المؤسف في هذا السياق أننا لم نعثر بعد على مقاييس دقيقة وشاملة تمكننا من معرفة أعمارنا العقلية وأعمارنا النفسية وأعمارنا الاجتماعية. وعلى هذا فليس كل الصغار صغارا وليس كل الكبار كبارا، وقد رأينا جميعا وما زلنا نرى في حياتنا اليومية أشخاصا متقدمين في السن لكنهم في داخل أنفسهم وفي مستوى تفكيرهم ومستوى تقديرهم للأمور لا يختلفون كثيرا عن المراهقين أو عن الشباب، ونجد في المقابل شبابا في مقتبل العمر لديهم من الأنات ولديهم من الاتزان ودقة الملاحظة للأشياء وحسن الفهم للحياة ما لا نجده لدى الشيوخ. وقد أمر عليه الصلاة والسلام أسامة بن زيد على جيش فيه عدد من شيوخ قريش ورجالاتها المعدودين، مع أن أسامة كان آنذاك دون سن 20، والأمثلة على هذا تفوق الحصر. وانطلاقا من هذا فإن المهارات العقلية والمفاهيم الممتازة والمعلومات الجيدة التي يكتسبها المرء هي التي تجعل عمره العقلي أكبر من عمره الزمن. وبما أن هذا ممكن دائما وفي كل الظروف، فإن أمام الواحد منا فرصة لأن يعيش أكثر من حياة، أو بعبارة أخرى أن يعيش حياة روحية وعقلية ونفسية مديدة وطويلة أثناء حياة قصيرة أو متوسطة على مستوى الزمن. قد عاش نبينا صلى الله عليه وسلم 63 سنة، وإنك لتعجب في هذه الحياة المتوسطة على المستوى الزمني، إنك لتعجب حين تقرأ في السيرة من حجم النشاط الذي ملأ تلك الحياة، كما تعجب من الآثار الهائلة والضخمة والممتدة والشاملة التي تركها عليه الصلاة والسلام في حياة البشرية والتي ما زلنا معشر المسلمين نستضيء بأنوارها ونستنشق عبيرها وننعم بعطاءاتها إلى اليوم وإلى قيام الساعة بإذن الله تعالى. أيها الإخوان، إن نعمة العقل على بني الإنسان تأتي في مكانتها وفي أهميتها بعد نعمة الإيمان، بل لولا العقل الذي أكرمنا الله تعالى به لما كان هناك تكليف بالإيمان، ولا كانت هناك استفادة من دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإن العقل البشري، هذه الهدية العظيمة، هذا العقل يمتلك إمكانات هائلة لكنها هاجعة وساكنة، بل يمكن أن أقول إنها مهملة. وقد دلت البحوث والدراسات التي أجريت في مجالات متعددة، في مجالات فيزيائية وكيميائية ورياضية، دلت على أن العقل البشري عبارة عن عملاق نائم، عبارة عن عملاق نائم، وأن ما تم استخدامه منه لا يزيد على 1%. وبعض الشعوب التي ما زالت تتخذ من الرعي والزراعة مهنة أساسية لها لم تستخدم من طاقات عقولها لا 1% ولا 1%. إن النضج العقلي هو كالنضج النفسي، ليس محدودا بحدود، ومهما شعرنا بأننا نفهم الأمور على نحو تام وعميق فإننا سنظل جاهلين في طرف منها. فكل الحوادث والأشياء والمواد تشتمل على عنصر غيبي، وهذا العنصر يحول دون الحصول على المعرفة الكاملة. وإني ألمح هذا في قول الله جل وعلا: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. فما من عالم إلا هناك من هو أكثر علما منه، وهذا يعني أنه لا يستطيع أحد أن يدعي أنه الأعلم، ولذا فعليه دائما أن يسعى إلى علم أوسع وإلى فهم أدق. وهذا ما وجه ربنا جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام إليه حين قال: وقل رب زدني علما. قد كان سقراط حكيم اليونان الأكبر كان يقول: إذا أردت أن تحصل على رجل ناضج فإن عليك أن تنتظر 50 سنة. وهو قول رمزي، المراد منه التنبيه إلى أن الحصول على النضج الذي نريده يحتاج إلى وقت، لكن من خلال تنمية العقل ومن خلال توسيع قاعدة الفهم يستطيع ابن 40 أن يبلغ من كمال العقل ما لا يبلغه ابن 70 أو ابن 80 الذي لا يولي اهتماما لتنمية عقله ونفسه. إنني كثيرا ما ألح في كل أعمالي المقروءة والمسموعة وفي كل الحوارات والمقابلات التي تجري معي، ألح على قضية تنمية العقل ومسألة اكتساب الفكر الصحيح. فنحن أيها الإخوة، أيتها الأخوات الكريمات، في زمان صار فيه الاستخدام المكثف للعقول مؤشرا لتقدم الأمم وتقدم الأفراد والشعوب والمجموعات، وقد كان استخدام الآلة فاتحة لعصر عظيم يقل فيه بذل الجهد البدني ويتسع فيه الإنتاج مع راحة الأبدان. واليوم جاء عصر الحاسبات الآلية حيث يتم فيه اختصار الجهد الذهني، وكلما ملكنا عقولا أنضج ومعارف أوسع وأكثر جدة استطعنا أن نعيش عصرنا بكفاءة وقوة. وكلما سيرنا أمورنا بناء على العادات والتقاليد والطرق القديمة، وأرجو أن تضعوا خطا تحت هذا، كلما سيرنا أمورنا بناء على العادات والتقاليد والطرق القديمة عشنا على هامش العصر وواجهنا الكثير من المشاق والكثير من الصعوبات. وعلى شبابنا أن يستوعبوا هذا على نحو جيد قبل فوات الأوان. إنني أشعر أكثر من أي وقت مضى أننا في حاجة ماسة إلى أن نعود أنفسنا على التأمل العميق فيما يجري لنا في أسبابه، في أبعاده، والتأمل العميق فيما علينا أن نقوم به، لنفكر وليفكر كل واحد منا قبل النوم مدة 5 دقائق فقط في أحداث يومنا، في أحداث يومه، أين أحسننا وأين أسأنا، وأين أطعنا وأين عصينا، أين نجحنا وأين أخفقنا، وما الذي علينا أن نفعله في غد على أمل أن يكون غدنا خيرا من يومنا. أتمنى أن تحل هذه العادة الحميدة وهذا التقليد الحسن محل الثرثرة واللغو الذي أدمنه كثير من الشباب، حيث إن كثيرا مما يتكلمون به في لقاءاتهم ومسامراتهم لا يصدر عن فكرة صحيحة ولا معلومة جيدة. وليت الأمر اقتصر على ذلك، بل إنه ينطوي على كثير من الغيبة وكثير من الألفاظ النابية والمفاهيم المغلوطة والأفكار التافهة. إنني إذ أركز على موضوع النضج العقلي أيها الإخوة، لا أقصد ولا أريد أبدا أن امتلاكنا للتفكير الصحيح سوف يغنينا عن العلم الشرعي أو المعارف العامة أو التربية الصحيحة أو يغنينا عن إنعاش الروح والارتقاء بالأخلاق. إن الفكر يعني والعقل الناضج لا يغني عن شيء من هذا، لكن امتلاكه شرط لصواب الحركة في كل هذه الجوانب وكل هذه القضايا التي أشرت إليها. وكم ضل أقوام وحادوا عن الطريق المستقيم بسبب فجاجة عقولهم وبسبب خلل في تفكيرهم، مع صدقهم وإخلاصهم وحسن نواياهم وطيب نفوسهم. بعد هذه المقدمة الضافية، دعونا أيها الإخوة الكرام نجعل الكلام عن النضج العقلي يدور حول محورين. المحور الأول، ونتحدث فيه عما أعده بمثابة المدخل أو الشروط التي يجب توفيرها من أجل السير في طريق النضج. أما المحور الثاني فأتحدث فيه عن بعض الأفكار والمفاهيم والسلوكات التي يجب استيعابها والسير بناء عليها إذا ما أردنا المضي في طريق النمو العقلي والفكر. وإني آمل أن نقطع هذه الرحلة الفكرية النافعة والمفيدة ونحن متفتحو الأذهان ويقظون ومستعدون للتفاعل والتجاوب مع الأفكار التي سيتم طرحها، ومن الله تعالى الهداية والتيسير. والآن إلى المحور الأول والذي سنتحدث فيه كما أشرت عن بعض الشروط والأسس التي تجعلنا نسلك طريق النضج العقلي والتي لا بد منها للابتداء في سلوك ذلك الطريق. أسوق تلك الأسس والشروط في النقاط التالية. أولا، من الواضح أيها الشباب أن الإنسان بإمكاناته وقدراته وإبداعاته يختبئ في عقله، فالعقل أشرف وأنفع شيء في ذواتنا، وهو أشبه بالعضلة، ينمو ويقوى ويكبر كلما أكثرنا استخدامه، ويذبل ويتراجع كلما همشناه وأهملنا. ومن المشاهد والملموس في حياتنا جميعا وفي حياة كل العالم من حولنا أننا ننظر إلى الدماغ على أنه الملجأ الأخير، فنحن لا نفكر إلا عند الوقوع في أزمة، ولا نترك وسيلة من الوسائل إلا ونستخدمها قبل أن نلجأ إلى التفكير المركز في شؤوننا وأحوالنا. نحن في كثير من الأحيان نعتمد في أقوالنا ومواقفنا على الظنون، لأننا لا نريد أن نكلف أنفسنا مشقة البحث في صدق ما سمعناه وتحليل ما رأيناه. وفي بعض الأحيان نعتمد على مشاعرنا وأحاسيسنا في تقرير الأمور، وكم سمعنا من يقول إحساسي أن فلانا يدبر لمؤامرة. وكم سمعنا من يقول أشعر أن الأمور لن تسير على ما يرام، ومع الإيمان بأن للحدس دورا في تبين بعض الأمور، لكن التوسع في الاعتماد عليه كثيرا ما يكون بسبب الهروب من التفكير والهروب من الوصول إلى أدلة وبراهين قابلة للمناقشة وللجدل والحوار والشرح. أما تقليد آراء الآخرين والركون إلى أقوالهم فهو الطريق الممهد أمام جميع الناس. ولو أننا تأملنا في مناقشاتنا للأمور لوجدنا أننا كثيرا ما نبني مواقفنا على ما يذهب إليه غيرنا. ويذكرون أن أحد طلاب العلم النابهين لازم حلقة أحد العلماء سنوات عديدة، ثم بدأت همته في الفتور وصار يأتي يوما وينقطع أياما. وبعد مدة طلبه شيخه إلى جلسة خاصة وأخذ في معاتبته على التقصير في الحضور، وصمت الطالب في البداية حياء من شيخه، لكن الشيخ أصر على معرفة السبب الحقيقي لذلك. لماذا كان في البداية نشيطا مواظبا مهتما ثم أخذ يفقد كل ذلك؟ ما كان من التلميذ إلا أن استجمع شجاعته وجرأته وقال: شيخي العزيز، أني أتجشم المشاق حتى أحضر إلى حلقتك، أنا آتي من مكان بعيد وأعطل أعمالي، وهدفي أن أعرف رأيك في المسائل التي ندرسها ونستعرضها. وعبر كل تلك السنوات كنت أسمعك تقول: قال فلان كذا حجته كذا، وقال فلان كذا ودليله كذا، ورد عليه فلان بكذا إلى آخره، ولم أسمع منك في يوم من الأيام ما تقوله أنت وما تحتج به لقولك. أقوال أهل العلم مدونة في الموسوعات، أنا أعرفها وأعرف كثيرا منها، ومن السهل علي أن أرجع إليها وأصل إليها، وأنا أريد أن أعرف آخر آراء أهل العلم وآخر ما تفتحت عنه العقول في تلك المسائل، وهذا ما لم أجده لديك. وتوقف الكلام عند هذه النقطة حيث وجد الشيخ أن تلميذه محق فيما يقول. نحن نعرض عن التفكير لأنه أولا عملية شاقة جدا، وهو أشق من المشي بأرجل مكبلة بالحبال. إذا كبلنا رجلي إنسان بحبل قيدناها بحبل، كم يجد من الصعوبة إذا أراد المشي؟ يجد صعوبة بالغة. كذلك نحن حينما نعاني التفكير ونزاول التفكير نشعر بمشقة كبيرة. ونحن نعرض عن التفكير ثانيا لأننا أثناء دراستنا في المدارس لم نتعود التفكير، وإنما تعودنا السماع والحفظ ثم طبعا النسيان. ومن هنا فإن من شروط السير في طريق النضج أن نعود أنفسنا على الهدوء والأنات في تناول الأمور، وأن نضغط على أنفسنا كي نحاول استخدام عقولنا في كل الأمور المهمة وإعطائها الفرصة كي تصل إلى أفضل الحلول الممكنة. إن من المهم أن ندرك أن الذكاء الفطري هبة من الله تعالى، أما الاستخدام الجيد للعقل فإنه يحتاج إلى الاهتمام. إذن نحن مدعوون إلى أن نفكر دائما قبل اتخاذ أي قرار من القرارات. وقد سرني أحد الشباب سرورا بالغا حين ذكر لي أنه يعقد جلسات لعصف الأفكار مع بعض المتخصصين كي يستطيعوا توليد أفكار جديدة يمكن بناء مشروعات تجارية عليها، وأنه في بعض الأحيان يدفع أجرة على كل ساعة عصف ذهني لكل أولئك المشاركين أو لبعضهم. هذه أنا أعتبرها خطوة متقدمة جدا في هذا المجال، وقد بدأ شبابنا بحمد الله يتلمسون ملامح جديدة لحياتنا العقلية، وإننا لنأمل في المزيد ونطمح أن تعم هذه القضية حتى لا نظل بعيدين عن النجاح وبعيدين عن التطور وعن التقدم. ثانيا، تشكل المعلومات خبز الدماغ، فهي بالنسبة إليه في أهمية رغيف الخبز لجائع في أيام عجاف، وإن كون ملايين أو عشرات الملايين من العقول تعمل يوميا على تطوير المعلومات وإيجاد مبتكرات ومخترعات جديدة في كل المجالات، إن هذه الوضعية جعلت المعلومات التي لدينا تتقادم بسرعة كبيرة، إن مدة صلاحيتها صارت قصيرة جدا. وفي بحث تقديري يرى أحد الخبراء، طبعا أحب أن أشير إلى أن الغربيين بشكل خاص ماهرون جدا في إطلاق الأرقام، وأحيانا لا تدري على أي شيء استندوا في تلك الأرقام الكبيرة، لكن ما دام ليس عندنا هناك ما ينفيها فنحن مضطرون إلى أن نأخذ بها على أنها أشياء تقديرية وعلى أنها مؤشرات لا تعطينا محددات دقيقة. يرى أحد الخبراء أن الكتاب يفقد اليوم 10% في السنة من أهميته، وتفقد المجلة 10% في الشهر من أهميتها، أما الجريدة فإنها تفقد من أهميتها 10% في اليوم، يعني بعد 10 أيام تصبح تقريبا غير ذات نفع. هذا يعني أن من غير الممكن أن تزداد عقولنا نضجا وأن يتحسن التفكير لدينا من غير متابعة القراءة الواعية والعميقة والجيدة، وهذا في الحقيقة يشكل تحديا كبيرا لكل الأمم التي ما زالت تعاني من تخلف اهتمامها بالعلم والكتاب، وعلينا مواجهة هذا التحدي والتغلب عليه على مقدار ما نستطيع. إنني حين أستمع لمناقشات بعض الشباب يلفت نظري قدم المعلومات والاستشهادات والأمثلة التي يسوقونها، وكثير مما يسوقونه فقد أهميته أو صار أحيانا أراه في عداد المنسوخ الذي يجب إسقاطه من الحساب، وهذا كله بسبب عدم متابعة الجديد وبسبب القناعة بالقليل من المعلومات المجزأة والمبتسرة والمتقادمة. ثالثا، لا يكفي أن تكون معلومات الواحد منا عن القضية التي يفكر فيها أن تكون معلوماته جديدة وحديثة، بل لابد أن تكون صحيحة وموثوقة، فالمعلومات مثل كل السلع قابلة للغش، ومثل كل الأقوال قابلة للتزوير، ولهذا فإن علينا أن نقرأ للكتاب الذين نثق في ديانتهم وأمانتهم وعلمهم، ونلمس أنهم يحترمون عقولنا. قد قال أحد السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وعلينا أن نقرأ المجلة الموثوقة والجريدة التي تتحرى الدقة في أخبارها وتنشد الحقيقة في تحليلاتها، أي تحترم نفسها وتحترم الآخرين. وأعتقد أن الكتب والمجلات والجرائد التي تعرض وجهات نظر وآراء متباينة مختلفة متضادة يمكنها أن تحسن مستوى التفكير لدينا أكثر من تلك التي لا تعرض سوى وجهة نظر واحدة. إن مجرد الاعتقاد أن في كثير مما نقوله ويقوله غيرنا وكثير مما نسمعه ونقرأه، في كثير من ذلك هناك وجهات نظر أخرى، إن مجرد الاعتقاد بهذا، يعني ما نقوله فيه وجهة نظر ثانية، إن مجرد الاعتقاد يضعنا على طريق من طرق الحكمة والنضج والاعتدال. ولا يخفى أيها الشباب أننا منجذبون دائما للقراءة في الكتب والمجلات والاطلاع على كل مصادر المعلومات التي تؤيد وجهة نظرنا، وهذا شيء له وجه من الحق، فالمرء يجب أن يكون له اتجاه محدد في الحياة ورسالة واضحة ينهض لأدائها، لكن هذه المحبة وهذا الميل للقراءة في الكتب التي توافق آراءنا وأهواءنا، هذه المحبة إذا أدت إلى الانغلاق عما لدى الآخرين تشكل إفقارا للعقل وتبعث على التعصب المقيت والتحزب الأعمى. وكثيرا ما رأيت شبابا يحجمون عن القراءة في بعض الكتب أو لبعض الكتاب لأن مرشديهم أو القائمين على تربيتهم نصحوهم بالابتعاد عن تلك الكتب أو أولئك الكتاب، ومع أن هذا قد يكون مطلوبا في مرحلة المراهقة، إلا أنه سيكون مؤذيا إذا صار شيئا ملازما للإنسان حتى بعد تخرجه من الجامعة ووعيه ومعرفته بالفوارق بين الحق والباطل والخير والشر والحسن والقبيح. وأذكر أنني قلت لأحد الأصدقاء من مدرسي المرحلة الثانوية، قلت له يوما ما اقرأ في القضية الفلانية لفلان أحد الكتاب الإسلاميين الجيدين، فأجابني إن هذا الرجل مشبوه، هو رجل مشبوه. فقلت له هل قرأت له شيئا؟ قال لا، لكن إخواننا قالوا إنه مشبوه، وذلك الكاتب فيما أعلم ليس مشبوها، فهو من أهل السنة والجماعة وممن يكتب ويجتهد في داخل القواعد والمعطيات الكلية للشريعة. ولكن مشكلته، مشكلة هذا الكاتب، أنه له رؤية في الدعوة والإصلاح تختلف عن رؤية الجماعة التي ينتمي إليها ذلك الصف. إن العقول الكبيرة أيها الإخوة أيتها الأخوات لم تصبح كبيرة نتيجة الخوف والقوقعة والعزلة الفكرية، وإنما نتيجة الاطلاع والقراءة والانفتاح على ما لدى التيارات والاتجاهات المختلفة، ثم القدرة على الحكم على كل ذلك والاستفادة من الخير والصواب المبثوث هنا وهناك. النمطية داء من أدواء العقول، وهي كثيرا ما تنشأ من الاطلاع على المعارف ذات الطابع الواحد والاتجاه الواحد والنغمة الواحدة. وإني أنصح الشباب أن يتضلعوا من الثقافة الشرعية ما يملكهم رؤية لمعرفة الأصول والثوابت والقطعيات، وليس عليهم بعد ذلك من حرج في معرفة ما لدى الآخرين مما يشكل وجهة نظر مختلفة. فهذه المعرفة لا تشكل حينئذ خطورة، بل تصبح عامل إثراء وإغناء وإنضاج لعقولنا ومعارفنا. رابعا، من خصائص العقل البشري أنه يقوم بإكمال ما يراه ناقصا، فإذا شاهدت دائرة غير مكتملة فإن عقلي يقوم بإكمالها. وأنت تلاحظ حين تمر من جانب إشارة المرور مثلا وأنت تنظر إليها، فإنك تشعر أنك ما تزال تراها حتى بعد أن تصبح خلفك بقليل. في الحقيقة أنت حينئذ ترى ما في عقلك، أو عقلك يريك يعني صورة يجعلها تستمر، أنت لا ترى شيئا خلفك. وكذلك يفعل العقل، فنحن حين نستمع إلى حديث أو محاضرة لا نركز في العادة على نحو كامل، فهناك وقت للشرود وهناك كلمات غير واضحة المعنى والدلالة. وقد دلت بعض الدراسات على أن ما نسمعه ونعقله مما يقال أمامنا يتراوح بين 75 و80%، ونقوم نحن بإكمال النقص والتعويض عما لم نسمعه من خلال خبرتنا ومعرفتنا بالموضوع الذي سمعناه أو حضرنا الجلسة التي تحدث عنه فيها. ماذا يعني هذا بالنسبة إلى كل واحد منا؟ إنه في تصوري يعني أمرين. الأول هو أن نتعلم التركيز والإنصات الجيد أثناء سماعنا لمحاضرة علمية أو لحوار مهم، ونتعلم كذلك كيف نكون يقظين وواعين للكلام الذي نقرأه والكلام الذي نسمعه. الثاني هو أن ندرك أن ما نسمعه من فلان وفلان وننسبه إلى أصحابه على أنه معبر عن آرائهم ووجهات نظرهم، أن هذا الذي نسمعه وننسبه ليس كذلك في واقع الأمر، بل بعضه هو من عندنا، جئنا به من معرفتنا بالقضية وبالموضوع ومن خلفيتنا الثقافية. هذا يعني أن نتهم أنفسنا في دقتنا وإحاطتنا بما نسمعه ونقرأه. فالنضج العقلي يتطلب معرفة جيدة بطبيعة العقل وطبيعة عمله، وحين ندرك أن معرفتنا بأي شيء لن تكون أبدا تامة ومكتملة، فهذا يعني أن الآراء والأفكار التي لدينا ليست على درجة كاملة من الصفاء والنقاء والصلابة، وأن علينا أن نكون مستعدين لإدخال تعديلات وتشذيبات عليها. شرحت مرة أمام مجموعة من الشباب الأسباب التي أدت إلى فشو البطالة، وكانوا 5 من طلاب الجامعة وكانوا ينتمون إلى أقسام مختلفة. وقبل أن أسمع آراءهم فيما قلت سألتهم حول بعض ما ذكرته لأتأكد أنهم فهموا مني تماما ما أريد، وأتأكد أن الرسالة قد وصلت إليهم على نحو كامل وكما ينبغي. وحين تحدث أولئك الشباب وجدت أن كل واحد منهم سمع بعض الأسباب التي ذكرتها على نحو صحيح ووعاها بشكل جيد، لكنه فهم فهما مغايرا لما قلته ولما فهمه بعض زملائه من كلامي. هو سمع لكن الفهم كان مغايرا، يعني هناك أفهام عديدة ومختلفة للكلام الذي قيل. يقول صاحبي: ووجدت أنه لا بد قبل النقاش والمضي في الحوار حول الموضوع من محاولة توحيد الفهم حول ما ذكرته من أسباب البطالة. وأعتقد أن كل واحد منا لو فعل عقب تحدثه إلى الناس كما فعل ذلك الخبير في الاقتصاد لوجد أن الناس قد فهموا عنه بطرق مختلفة، وخرجوا بالتالي من كلامه بنتائج مغايرة متفاوتة. لا سبيل إلى النضج من غير اعتماد مبدأ مهم هو مراجعة الأفكار والأساليب والنظم التي تمكننا من بلورتها. إن الله جل وعلا قد تفرد بالكمال، فعلمه محيط بما كان وبما هو كائن وبما سيكون. أما البشر فإن علمهم بما كان وبما هو كائن محدود وجزئي، وأما ما سيكون فهو غيب استأثر الله تعالى به. محدودية علمنا بالأمور تعني أننا قد نظن في كثير من الأحيان أننا نرى كل أجزاء الصورة، ولذا فإننا نصدر أحكاما قطعية وجازمة حول معظم القضايا التي نتعامل معها، ثم يتبين لنا بعد ذلك أن هناك أجزاء مهمة من الصورة لم تكن واضحة لنا، ولذا فإن أحكامنا تتغير باستمرار. إن ابن سينا كان شيخ الأطباء في زمانه، بل كان شيخ الأطباء لعصور عديدة، وكان ممن أسهم إسهاما واسعا في صناعة المعرفة الطبية. واليوم نستطيع أن نقول باطمئنان إن ما لدى الطالب في السنة الرابعة في كلية الطب من معارف وأفكار ومبادئ ونظم طبية في التشخيص وفي العلاج، إنما لديه يفوق ما لدى ابن سينا من معارف في كميته وفي دقته أيضا. وقل مثل هذا في الفيزياء والكيمياء والفلك والرياضيات وعلم الحيوان وعلم النبات وعلوم أخرى عديدة. من المهم إذن دائما أن ندرك أن آراءنا الشخصية في القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والمعيشية كثيرا ما تتكون بطريقة غامضة ولا شعورية، وكثيرا ما نكون استندنا في تكوينها إلى ظنون وأوهام وخبرات فجة وأدلة وبراهين ظنية، بل أقول وهمية. إذا استطعنا أيها الإخوة أيتها الأخوات أن نقنع أنفسنا بهذه الفكرة، فكرة المراجعة لما لدينا من أفكار ومن مفاهيم، أو دعني أقول ضرورة المراجعة لما لدينا من أفكار ومفاهيم ومقولات وطروحات وانطباعات، إذا استطعنا أن نقنع أنفسنا بهذا فإن قدرتنا على التمييز بين الحقائق والأوهام سوف تتحسن، ونكون بذلك قد سلكنا طريقا نحو الرشد العقلي ونحو النضج الفكري. لو استشرنا أفضل مؤسسة في دراسات الجدوى، استشرناها في إقامة مشروع من المشروعات، وجمعت تلك المؤسسة أفضل خبرائها لإعطاء رأي في مدى نجاح ذلك المشروع، لما كان ما يقولونه إلا شيئا اجتهاديا يحتمل الصواب والخطأ ويحتمل النقد والمراجعة. هذا هو وضع البشر، وهذا هو وضع كل ما ينتجونه. وكم رأينا من مشروعات بذلت أموال طائلة في دراسة جدواها ثم أخفقت إخفاقا ذريعا، لأن العقل البشري محدود جدا في استكناه المستقبل ومعرفة التفاصيل التي يمكن أن تحصل. من السمات الأساسية للمبدعين في كل زمان وفي كل مكان أنهم لا يقبلون ما يعرض أمامهم من أفكار وطرق وأساليب، لا يقبلونه ولا يسلمون له على علاته، وإنما يحاولون تقييمه والبحث في تناقضاته وثغراته. ولولا هذا الموقف لما حصل هذا التقدم العلمي والتقني الذي نراه اليوم. فكم أيها الإخوان وأيها الشباب لدينا من مفاهيم وأفكار أصابها التقادم والتآكل، ونحن نظن أنها ما زالت صالحة ومتماسكة وملائمة. ليبحث كل واحد داخل عقله عن تلك المفاهيم، وليحاول أن يجد سبيلا لتجديدها وتحويرها، وليستعن على ذلك بالقراءة الممتازة وبرأي أهل العلم والخبرة. سادسا، علينا أيها الشباب أن نصر إصرارا لا يلين على كسب معركة الأفكار. إذا ما أردنا فعلا أن نشعر أننا نسير على الطريق الصحيح، كل الأمم تعاني من أخطاء الأفكار والتصورات والمفاهيم، هذه معاناة عامة وشاملة الآن وقبل 1000 سنة. وقد أكرمنا الله جل وعلا بالمنهج الأقوم الذي يجعلنا إذا تمسكنا به نعرف كيف ندبر أمورنا على أحسن وجه. فأهدافنا الكبرى بحمد الله واضحة، قيمنا الأساسية ومبادئنا الجوهرية ثابتة ومنزلة، ولكن علينا أن نحاول تخليص عقولنا من الأوهام والخرافات وأشكال المبالغة والتعصب والتحيز والقول بغير علم، وتخلص من العقلية الأحادية المحرومة من سعة الأفق، محرومة من المقارنة ورؤية الميزات والسلبيات في آن واحد. الإصرار على الانتصار على هذه الأدواء والأهواء له مطالبه وله تكاليفه ومجاهداته، وهو يتطلب نوعا من اليقظة العقلية وقدرا من التجرد وصلابة الإرادة. وإني أعتقد أن الأمم التي تخفق في تكوين عقول أبنائها على النحو الصحيح سوف تهزم في نهاية الأمر، على الرغم مما تملكه من ثروات وأراض شاسعة وأسلحة ومصانع. كثيرا ما يقول الشباب كيف نمتلك الأفكار الجيدة والصافية في مجتمع تسيطر عليه الأمية لدى أبنائه، وتسيطر السطحية لدى بعض الآخر، وتسيطر الأهواء والانفعالات لدى فريق ثالث. كيف يمكن للمرء أن يحصن نفسه منها التأثر بكل هؤلاء وأولئك، وكيف يمكن التأكد من أننا فعلا نتقدم على الصعيد الفكري؟ وهذا التساؤل وجيه ومنطقي، وأقول في الإجابة عليه إن درجة من الزيغ الفكري والعقلي موجودة لدى كل الأمم دون أي استثناء. وهذا يعني أن مهمتنا تقليل عدد الأفكار الخاطئة وطرق التفكير الفجة، وليس استئصالها، لأن هذا غير ممكن. ليس بالإمكان أن ننقي المجتمع الإسلامي من كل الأفكار الخاطئة، هذا غير ممكن. ثم إن علينا بعد ذلك أن نتقبل الرأي الآخر بقلب وعقل مفتوح، ولا أعني بالتقبل القبول والموافقة، طبعا ليس هناك عاقل يقول لك وافق على كل ما تسمع. أنا لا أعني بالتقبل القبول، وإنما أعني الاستعداد المخلص لسماع وجهات النظر المختلفة. وعلينا بعد ذلك أن نجعل من الحوار العميق والمنضبط بآداب الشريعة أن نجعل منه الوسيلة الأكثر نجاعة للكشف عن الأوهام والأخطاء المعششة في عقول كثير منا. وعلينا أخيرا أن ننفتح على الواقع وأن نحتفل بالتجربة والخبرة الموجودة لدى من نتفق معهم ومن نختلف معهم أيضا. فالانفتاح على الواقع يكشف عن كثير من تخلف الأفكار والمفاهيم. ولنطلب من الله تعالى دائما دون سأم المعونة والهداية إلى التي هي أقوم وأرشد وأوضح. بهذه النقطة أختم الحديث عما سميته المدخل للموضوع، أو ما يمكن أن تسميه مجموعة شروط للسير على طريق النضج العقلي. ولعلي الآن أدخل في الحديث عن صلب موضوع النضج الفكري، مع الإيضاح بأن كثيرا مما ذكرته في المدخل يصلح لأن يذكر في متن الموضوع وصلبه، كما أن ما سأذكره الآن يصلح لأن يوضع في المدخل، ولا غرابة في هذا، فكثير مما يطلب للبداية يطلب أيضا للاستمرار، والعكس صحيح. والله ولينا ومولانا، نعم المولى ونعم الوكيل. وسأتناول قضايا النضج هنا أيضا عبر نقاط ومفردات عشر حتى يسهل التركيز عليها واستيعابها، وذلك على النحو التالي.